أذيال أعراب الخليج الفارسي السعودية والإمارات إلى أكبر هزيمة لهم في التاريخ، هزيمة سمع بها العالم، وأصبحت سمعة أمريكا وحلفها الفاشل وسلاحها كذلك الفاشل في الحضيض. وما يزال في جعبة اليمانيون الكثير من الانتصارات والمفاجآت التي سوف تكون بمثابة الفتح العظيم، ذلك لأن أهل اليمن هم أنصار الله وأنصار الإمام علي كرم الله وجهه وأنصار الإعلام الهدى، وهم متوكلون يتوكلون على الله العلي الأعلى الذي وعدنا بالنصر، وتحقق النصر بعون الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، لكم منا كل الشكر والتحية والتقدير دائما. كتب يقول: تحية لك عاطر أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين، حياك الله أبو محمد مهدي وأهلا بك معنا دائما. كتب يقول: سيغادر الاحتلال الأمريكي والبريطاني والصهيوني رغما عنهم، مدحورين أو يدفنون في أرض مقبرة الغزاة، ويغرقون بكل بارجاتهم وأسلحتهم في البحر الأحمر الذي أسماه اليمانيون بهذا الاسم لكثرة الغرقى والصرع من المعتدين عبر التاريخ والأيام بيننا أيها الأمريكان الجبناء. شكرا جزيلا لأخ محمد مهدي على هذه المشاركة.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، جاهد عبيد اليهود جاهد والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من أجله، يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، لا لا تخف جمعهم فاسد لو يجمعوا العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله، يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، بشريني ما يهزم واحد صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد هدات قواها فئه قله، يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك.
حياكم الله واهلا بحضراتكم من جديد الى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي اليمن ومواجهه مؤامرات الامريكان. على ما يبدو ان الجانب اليماني بات واضحا في مواجهته لهذه المعادله، لهذه الهجمه الكونيه، بريطانيا وامريكا على الارض في اليمن يواجهها ابطال الجيش واللجان الشعبيه بشكل واضح وصريح ومباشر، لم يعد الامر ياتي عبر الدخلاء والعملاء والمرتزقه، بل ياتي بشكل واضح. الاصيل دخل، ودخل الأمريكي والبريطاني والصهيوني الإسرائيلي على الأرض مباشرة لضرب الأمن والأمان، لنهب ما يمكن نهبه من ثروات اليمن التي باتت يدها مقطوعة حقيقة، اليد التي تسرق باتت مقطوعة اليوم كما شاهدنا ذلك في ميناء الضبة. علي أحمد ديجان من اليمن كتب يقول في خبر إغلاق ميناء المكلا بعد رصد طيران مسير يتبع لقوات المقوات المسلحة اليمانية على اتحاد. علي أحمد ديجان، السمع إلى مسامتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنادي ورسالتي إلى القيادة وإلى الشعب إن السذاجة والانبطاح، فأن نطالب العدو العدول عن هدفه من اعتدائه، إن أن تشحن السفن بملايين براميل النفط نهبا وعنوة واستقرارا، وتصول وتجول وتمر من طريقنا وأمام حدقات أعيننا، ونحن نستجدي بالعدو أن يرحمنا ولو بالفضلات لنسد رمق العيش. هذا غير مقبول، ولا أمر الله بمثل هذا، بل يعد انهزام واستسلام وذلة وضعف ومهانة. إن رسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله أول عمل استراتيجي عسكري قام به ونفذه ضد العدو اللدود وهي قريش هو السيطرة على الأموال المسلوبة للمهاجرين عبر الانقضاض والاستيلاء على قافلة كريش المشرف عليها أبو حرب أبو سفيان. وكان ما كان وحدث ما لم يكن بالحسبان، هو يوم الفرقان العظيم الفاصل بين الكفر والإسلام، غزوة بدر الكبرى مع العدو واللدود قريش، وكسرت شوكة قريش وانبهرت العرب واليهود وكل الأعداء بما حدث من هزيمة النكراء لقريش. وشيعة سطى هزيمة قريش بين الأمم وطاح صناديدها وأسيادها وأشرافها، وعظم الله. وكانت الفاتحة للمسلمين لدولة الإسلام العظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي أحمد ديجان، مديرية المنار، آنس، دمار.
حياك الله بياك، والشكر جزيل للأخ علي أحمد ديجان. بعد قليل نواصل رافقنا. ماذا يعني دخول الجانب الأمريكي وبشكل مباشر على خط المواجهة مع الجيش واللجان الشعبية على الأرض اليمنية؟ ما المنتظر من المؤامرات البريطانية على الأرض اليمنية أيضا في نهب مزيد من الثروات اليمنية؟ وهل دخول الأصيل يعني خسارة وهزيمة وفشل العميل أي الإمارات والسعودية في الملف اليماني؟ اليمن ومواجهة مؤامرات الأمريكان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. تلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق فور. السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياكم الله. أستاذ مصدق فور، نبحث في ما تفضل به السيد علي حوم وهو عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عن أن الجانب الأمريكي والبريطاني بات يحضر وهو موجود على الأرض اليوم في اليمن لنهب المزيد من الثروات ولترتيب أوراقه في باب المندب والبحر الأحمر. تفضل.
نعم شكرا. فعلا يعني ما تفضل به السيد الحوم وعين الواقع، يعني الأمريكيين أولا موجودين يعني على الأرض وفي الميدان، وهناك البريطانيين أيضا مساعدين وقوى المتحالفة معهم والعميلة لهم، هم يخططون يعني أساسا. الأمريكيين يقولون كلاما ويعملون شيئا آخر، يعني هم في الواقع أثبتوا يعني سواء خلال مجلس الأمن أو خلال الأمم المتحدة أثبتوا أنهم ليسوا لا يريدون أن يحققوا مصالح الشعب اليمني، وإنما هدفهم واضح يعني هو نهب الثروة. اليوم الأمريكيين يفكرون بإنشاء قواعد في اليمن، مزيد يعني من القواعد، ويخططون أيضا لأن تكون لديهم قاعدة كبيرة في حضرموت. لكن أنا أعتقد يعني العمليات التي قامت بها القوات اليمنية مؤخرا في ميناء الضبة النفطي كانت رسالة واضحة عليهم بأن الجانب اليمني سوف لن يقف مكتوف اليدين، بالتأكيد هو سوف يدافع عن حقه. نحن نرى اليوم الشعب اليمني يعاني من حصار خانق ومن حظر شديد، ويقابل يعني المواطنون اليمنيون أحرار الشجعان يقابلون يعني بنك المعيشة، يقابلون المشاكل، يعانون من مشاكل كثيرة سببها هو سلال بلدهم يعني وتعرضها إلى الغزو وإلى العدوان منذ أكثر من 8 سنوات. وبالتالي نفذ الصبر يعني موجهوا رسالة من خلال هذه العملية لأنهم سوف لن يقفوا مكتوف اليدين، ويبدو أن الجانب الأمريكي هو أيضا أخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار، وهو بدأ يحضر يعني في المقابل. وأعتقد هذه التحضيرات هي مجرد حرب نفسية ومجرد يعني تخويف للجانب اليمني. أنا أعتقد يعني ربما سوف نشهد يعني المزيد من العمليات اليمنية إذا ما أقدموا على نواياهم تطبيق يعني نواياهم الخبيثة.
طيب أستاذ مصدقبور، اليوم قضية الطاقة وأزمة الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه إيجاد حلول. المسألة مع إيران لم تنتهي حتى اللحظة، لم يتم تأمين ما يحتاجه اليوم الجانب الأمريكي أو الأوروبي بعد قطع الطاقة عن من روسيا. نتحدث عن وجودها في أماكن أخرى، في بقعة محددة في سوريا مثلا بشكل ضئيل ومحدد، من ليبيا أيضا يتم الحديث عن ذلك لكن أيضا بشكل جزئي. اليوم يبحثون عن مصادر أخرى كاليمن، واليمن تمثل لهم اليوم طوق النجاة إذا ما استطاعوا أن يؤمنوا الأجواء التي يمكن من خلالها نهب الثروات اليمانية، خصوصا النفط الذين هم بأمس الحاجة إليه مع وصول ودخول برد الشتاء القارس في أوروبا وأمريكا وتشغيل كل ما يحتاجه الجانب الغربي والأمريكي. تفضل.
أنا لا أعتقد يعني النفط الموجود في اليمن هم يعلمون جيدا، يعني لا يستطيعون أن يراهنوا على النفط. جانب اليمني هو سواعد ووجه انذارات، يعني في حال نحن حال يعني هم شهدوا تحركات فعلية جادة لنهب وسرقة النفط اليمني، هم بالتأكيد لديهم صواريخ ولديهم القدرة العسكرية الكافية للتدمير يعني كل المشاهدات التي يريدون أن يستفيدوا منها. يعني هذا هو واضح من كلام القيادة اليمنية، وبالتالي سوف لن يستطيعوا أن يستفيدوا ويستغلوا هذه الآبار. أما في ليبيا أو في سوريا وحتى في العراق، يعني الكميات التي يحصلون عليها هي أيضا لا تسد حاجتهم، وبالتالي هم سوف يقلون يحتاجون. لكن لماذا تخدم أمريكا على هذه الممارسات؟ هي في الواقع تريد أن توجه رسائل إلى الجانب الأوروبي، تريد أن تقول بأنها حريصة وبأنها مهتمة بموضوع الطاقة، لأنها تعتبر السد أمام حصول أي انفراج في العلاقات بين روسيا وبين الدول الأوروبية لحل هذه الأزمة ومعاودة صدور الغاز الروسي. وبالتالي الجانب الأمريكي ويخشى ولا يريد أن يتهم لأنه هو السبب، وبالتالي هو يخدم على مثل هذه الأعمال ويريد أن يوجه رسائل ويقول أنه مهتم بتأمين النفط للجانب الأوروبي. أنا في اعتقادي يعني موضوع اليمن منتهي، يعني موضوع اليمن محسوم ولا يستطيعون أن يحصلوا على النفط من اليمن. يعني والتحذير هذا التحذير تحذير جدي من قبل الشعب اليمني والقوات اليمنية. القوات اليمنية متى ما حذرت هي نفذت، هي ليست فقط يعني تتكلم وأهل الكلام في أهل العمل يعني وتطبق كل ما تقوله.
صحيح. طيب اليوم أبحث معك أيضا قضية الهدنة وإلى أين وصلت، وهل بالفعل باتت الأبواب مغلقة أمام تمديد هذه الهدنة في ظل هذه الأجواء؟ سيد علي الحوم رسم لنا صورة ويقول بأن الجانب الأمريكي يماطل وهو يحضر لأن يتواجد في على الأرض اليمانية بشكل مباشر. هل هذا يعني أن قضية الهدنة باتت وراء ظهورنا وأن القادم من الأيام سيعني مواجهات مباشرة بين الجانب الأمريكي والبريطاني من جهة والجانب اليماني؟
أولا الجانب الأمريكي هو منذ البداية هو السد وهو المانع الأساسي والحاجز الرئيسي لتحقق أي هدنة في اليمن، وهو الذي يدفع بهذه ما تسمى بقوات التحالف العدواني على اليمن، وهي تمنع يعني رغم أن هذه الحادثة تسببت بكوارث لهم أيضا. يعني السعودية هي خسرت الكثير، يعني هناك استهدافات كانت لمنشآتها النفطية وأصبحت عاجزة عن التأمين والتصدير النفطية الكميات المناسبة. ولهذا السبب لاحظنا يعني موقف السعودي في وقف قفلاس وما إلى ذلك.
صحيح.
وبالتالي يعني هم في الواقع يعني هم هذا الرهان أساسا هذا الرهان غير رهان صحيح وغير منطقي، والولايات المتحدة الأمريكية هي السبب، يعني هي السبب الأساسي في تدهور الوضع الأمني وتدهور الوضع الحربي في اليمن، وهي دائما تماطل ودائما لا تسمح بأن يتحقق أي سلم وتتحقق أي تسوية وأي هدنة في اليمن وهي تضغط اولا على الامم المتحده في هذا الشان، والامم المتحده هي اذن صاغيه لها للاسف، وبالتالي يعني كل المبعوثين يعني اذا كان هناك مبعوث اراد ان يعمل يعني بجد تتم قالته. لحد الان قالوا اكثر من 4 ممثلين من الامم المتحده في اليمن لانهم ارادوا ان يعملوا وفق مبادراتهم الخاصه. بالتالي الامريكيين حاليا هم السبب وهم العائق، وبالتالي لا نستطيع ان نقول او نبرئهم ونقول انهم جادين. موضوع الهدنه اساسا هذا الموضوع يعني هو ايضا سواء بالنسبه الى دول العدوان او بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، يعني هذه مجرد وسيله لاظهار انفسهم بانهم دعاة السلام في العالم ويبدون ان يكذبوا على العالم. يعني هم يماطلون وهم الذين يتسببون باستمرار هذه الفارسة والفاجعة الإنسانية في اليمن، ولا يريدون أن يكون هناك حل لها.
لكم منا كل الشكر والتقدير أستاذ مصدق مصدق والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا بكم،
حياكم الله.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، لوعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني وبالا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا الأستاذ مصدق مصدق قول مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن تؤكد تلك الأخبار التي تحدثت عن تحليق للطيران المسير في أجواء ميناء المكلا بمحافظة حضرموت اليمانية بالتزامن مع وصول سفينة نفطية تابعة لتحالف العدوان. نهب الثروات اليمانية بات خطا أحمر يجب أن يفهمه العدوان. المسيرات والصواريخ اليمانية ستكون هي الرد الوحيد على أي حماقة يرتكبها تحالف العدوان في محاولة لنهب المزيد من الثروات اليمانية. محمد المشكي كتب يقول في مساهمته: نقول لكل مؤامرات الشيطان الأكبر أمريكا على هذا الشيطان الخبيث وتحالف الشر والعدوان الإسراع في عملية التخلص من أدواتهم المحلية بأي طريقة كانت، فتلك الأدوات هي زراعتكم، وصار لزوما عليكم حصاد ما زرعتموه، ولا داعي للتلصص وكثرة التسويف والمواعيد. قد افهموا فصبروا أحرار شعبنا لن يطول. وما دام هذه المؤامرات مستمرة والتي ارتادت بشكل كبير من أول أيام الهدنة المنتهية، فأكيد سيكون مطلب شعبنا أكبر من هذه المطالب، وسيلزم بالحديد والنار هذا الشيطان بالتخلص من أدواته في شبه الجزيرة كاملة. وإذا لم يستجب سنعلن بكل فخر عما يقولون عن المثلث الشيعي، وستكون الحرب الفاصلة إن شاء الله التي ستزيل أدوات أمريكا في المنطقة بالكامل. محمد الموشكي من صنعاء، حياك الله وبياك، وشكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة. الأخ العزيز والفاضل أبو جهاد كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا جهاد، حياك الله وبياك. لقد استطاع أبناء اليمن أن يحققوا الانتصارات تلو الانتصارات. المؤامرات اليمانية، أبناء اليمن قادرون على دحرها وأدها وصدها بإذن الله تعالى، ولكم منا كل الشكر. أخي أحمد حياك الله وبياك في الكريم. الأخت الفاضلة والكريمة ومعلمة البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الكريمة. لقد أثبت اليمانيون بحق سمو أخلاقهم ورفعة نفوسهم وطول بالهم، ومن جهة أخرى بانت للعيان شجاعتهم وشدة بأسهم بالرغم من إنسانيتهم وتحملهم حربا وعدوانا لثمان سنوات. الآن هم يواجهون حصار أمريكا الظالم بكل شجاعة بالتصدي للجهات والشركات التي تسعى لنهب نفط اليمن وغازه وثرواته، خصوصا شجاعته في مواجهة السفن التي تقرصن البترول في ميناء الضبة ومحيطية، مما أدى إلى تذمر دول العدوان وهروب سفنهم. تحية كبار وإجلال لليمانيين وعسكرهم وأبنائهم الأفذاذ. نسأل الله أن يهتدوا لأقرب من هذا رشدا في تحقيق سبل الدفاع عن اليمن وتحقيق الانتصارات النهائية جوا وبحرا حتى بلوغ النصر النهائي الكبير والحاسم. أم علي من البحرين لك منا كل الشكر والتحية. أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة معنا في هذا اللقاء. أيضا توزع شبكة أخبار المسيرة من الأخبار. التحالف يرضخ لصنعاء ويفرج عن كل السفن النفطية المحتجزة. إذن يفرج وأفرج التحالف السعودي الإماراتي الثلاثاء عن جميع السفن النفطية التي تم احتجازها وكان يمنع من دخولها لميناء الحديدة منذ عدة أيام. أوضح مصدر ملاحي في ميناء الحديدة أن التحالف قد أفرج عن 4 سفن نفطية، منها سفينتا ديزل وسفينة بنزين وسفينة غاز. ويرى مراقبون أن إفراج التحالف الذي يمعن منذ بداية الحرب على اليمن الاحتجاز كل سفينة نفطية قادمة إلى ميناء الحديدة يشير إلى قدرة صنعاء على فرض معادلتها في المعركة وإجبار التحالف على تنفيذ شروطها، خاصة بعد تنفيذ هجوم تحذيري استهدف ميناء الضبة. هو الله الذي ينصر أولياء الصالحون. يبدو أن إقدام قوى الصنعاء على استهداف ميناء الضبة سيكون له مفعول في عرقلة المساعي الأمريكية والأوروبية لاستئناف إنتاج الغاز اليماني المسال وتصديره، وبعدما كشفت شركة توتال تحركاتها على هذا التصعيد أو على هذا الصعيد خلال فترة الهدنة، وتوقع رئيسها تصدير 7,200,000 طن من الغاز اليماني سنويا خلال الأشهر المقبلة، أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة بمغادرة عدد من موظفي الشركة منشأة التسهيل والميناء في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة يوم الأحد الماضي عقب عملية الضبة وتلقيهم بلاغا بوجود تهديدات أمنية. كانت الأشهر الماضية قد شهدت تحركات لافتة للسفيرين الأمريكي ستيفن فاجن والفرنسي جان ماريا سابا نحو محافظتي حضرموت وشبوة الغنيتين بالنفط والغاز، فيما وصل الاهتمام الأمريكي بمصادر الطاقة اليمانية إلى حدود التدخل في الصراع المحلي عليها بهدف إبعاد الميليشيات المتصارعة عنها، والتي أدت المواجهات فيما بينها إلى احتراق 7 آبار نفطية ونهب مخازن الشركات النفطية والمعدات التابعة لها في عدد من القطاعات، طبعا إلى آخر المقال وما ينشر فيه. إذن هام القوات المسلحة اليمانية لن تتردد في القيام بواجبها في إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليماني. العدوان على اليمن أمريكي بامتياز تحت هذا العنوان، نقرأ فيما جاء من مقال. نعم، الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء، ونقرأ في جزء منه. ذلك هو دينها وديدنها، معاداة السلام ومحاربة المسلمين والوقوف بوجه من يرفض الوصاية أنها أم الشر وأساسه أمريكا. وليس بغريب ولا مستبعد ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من إحاطة سيئة عن اليمن في مجلس الأمن الدولي ورفضها لمطالب الشعب اليماني المشروع. أمريكا واضحة في عدائها لليمن، في تدخلها المباشر في الحرب على اليمن، وهي من تقف عائقا في مساعي وقف الحرب، وهي من جعلت الهدنة خالية من محتواها، وهي من جعلتنا في حالة لا سلم واللا حرب القائمة. أمريكا هي المخطط والمقرر للعدوان على اليمن منذ أول طلقة وأول صاروخ، وما بعران الخليج إلا بيادق شطرنج تحرك وفق ما يأمرها به سيدها الأمريكي، وليس ذلك بخاف على كل ذي لب. وأما من كانوا وما زالوا في غياب غيبات أو غياهب الجب لا يعلمون من أمرهم ولا من أمر بلدهم شيئا، فلا داعي للإصغاء لهم أو لمحاولة إفهامهم. أما أبناء اليمن الشرفاء فهم يعلمون ذلك، والدليل أن صرختهم انطلقت معلنة أن عدوهم الأول أمريكا واللوبي اليهودي المسمى بالكيان الصهيوني، وعلى هذا الأساس أطلقوا صرختهم ورفعوا شعارهم وهم ماضون فيما بدأوا به في جهادهم وتوليهم لله ولرسوله وبراءتهم من أعداء الله ورسوله. ولم تنطلي عليهم دعاية بايدن الانتخابية بشأن الملف اليماني خلال الحملة الانتخابية وفي أول خطاب رئيسي له في السياسة الخارجية كرئيس في 4 فبراير 2021. اليمن يعلم ألا فرق بين بايدن ومن سبقه في عداوتهم لأي بلد يرفض الوصاية والخنوع. ها هي وإلى الآن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل بيع كميات هائلة من الأسلحة للسعودية والإمارات، وهذا يعد إصرارا أمريكيا على استمرار المشاركة في الحرب على اليمن. وقد أكدت ذلك مجلة كاونتريند الأمريكية أن أمريكا تقوم بتوفير قطع الغيار والصيانة لطائرات التحالف والتي لو توقفت لانتهت الحرب، وهو ما يؤكده خبراء أجانب. وبالتالي وهو ما تدركه حكومة صنعاء منذ وقت طويل، فإن وقف الحرب وفك الحصار وفتح المطار كلها قرارات لا تستطيع السعودية والإمارات أخذها، فهي قرارات لن تصدر إلا من واشنطن. توقف عند فاصل، نواصل مع ديلق رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. دعوات لانتفاضة شعبية في عدن، حيث وجه ناشطون يمانيون دعوات لانتفاضة غضب شعبية في عدن احتجاجا على انهيار الأوضاع المعيشية والأمنية. هناك تفاصيل في ذلك، شكري واعتذاري من الأخ العزيز والفاضل أبو علي أبو محمد على كل ما أرسلاه إلينا، و أشكر أيضا كل من ساهم وشارك على إنجاح هذا اللقاء. في الختام نقول أن مواجهة الجانب الأمريكي والبريطاني قد بدأت منذ اليوم الأول من العدوان على اليمن، حينما أعلن من واشنطن وعلى لسان وزير الخارجية السعودي آنذاك عادل الجبير واجه الجانب البريطاني والأمريكي على الأرض الجيش واللجان الشعبية أنصار الله الذين لا زالوا في الميدان يواجهون هذه القوات، يواجهونهم بشكل واضح وصريح، وما المسيرات التي ذهبت إلى ميناء المكلا قبل قليل ما هي إلى رسالة واضحة أن البريطاني والأمريكي معه الصهيوني وكل الاستعمار العالمي الغربي والأوروبي والأمريكي باتوا عاجزين وسيعجزون كذلك لاحقا عن مواجهة أبطال اليمن وعن تهريب أو نهب ثروات اليمن التي باتت محرمة عليهم حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
لا ولا لا. حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 201-37-68 ومكرر 201-38-48 ومكرر 201-37-62، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radio@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 09-93-88-78-4050. حدث وحوار.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي معكم على الخير والبركة والمحبة في الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، لنسلط الضوء على آثار النزاعات والاختلافات في الحياة الزوجية وما ينجم من الصراع بين الزوجين ومن الابتعاد عن الأدب الإسلامي. معكم في الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكل مستمع عزيز يتابع هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة، ونشكركم ونشكر مستمعينا الكرام على تفضلهم بالاستماع.
النزاع بين الزوجين يختلف تماما عن أي نزاع آخر ينشب بين شخصين غريبين أو متقاربين، حيث ينتهي كل شيء ويمضي كل منهما في طريقه. أما في الحياة الزوجية التي تعني حياة مشتركة تحت سقف واحد بين شخصين اختارا تلك الحياة معا، فإن أي نزاع قد ينشب بينهما يترك مضاعفات خطيرة ومريرة في عدة أصعدة. أستاذة فاطمة، هناك آثار وخيمة يتركها النزاع والاختلاف والصراع المستمر بين الزوجين على أغلب مرافق الحياة، ما هي هذه الآثار؟ أو بكلمة أخرى، ما هي الآثار التي يتركها الصراع المستمر في الحياة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحياة الزوجية تلك الحياة التي أرادها الله تبارك وتعالى للإنسان، وأودع في نفسه هذه الفطرة للمعايشة الزوجية، وأودع فيهما نتيجة لهذه العلاقة الشرعية الطيبة المودة والرحمة والتآلف. فإذا تصدعت أركان هذه العلاقة وأوتار هذه العلاقة، فإن الحياة تنقلب من جنينة أو جنة صغيرة إلى حياة جحيم لا يطاق. ففي الحقيقة هناك آثار تترتب وقد تصل إلى نتائج وخيمة للمشاكل والنزاعات التي تستفحل في الأسرة، وتصل إلى مرحلة عدم الحل، وآخرها الانفصال والطلاق. فمن هذه الآثار نأخذ بالتدريج، هناك آثار اجتماعية، هناك آثار نفسية، وآثار تنعكس على الزوجين، وآثار تنعكس على الأطفال، وآثار تنعكس على الحياة بشكل عام. ففي شكل الحياة النزاع يترك آثاره على حياة الأسرة داخل المنزل، فيتحول البيت إلى بيت غرباء يعيشان معا لكن تشوب حياتهما القلق والإحساس بالخوف والاضطراب والتوتر، فيخافان من التعامل في أي لحظة وراءها يتوقعان نشوب الخلاف والشجار. ولذلك في كثير من هذه الأسر يخيم الصمت على أركان البيت، وتنزوي المرأة عن زوجها، وينزوي الأطفال عن الأبوين، فيحاولان الابتعاد عن بعضهما نتيجة هذا الخوف المسيطر بسبب توقع نشوب الاختلافات.
يعني يحصل ارتباك في هيكل البيت، في هيكل
الأسلام. بدل أن يفكر الزوج أنه عندما يأتي إلى البيت يجد الراحة والأنس والاستقرار وإزالة هموم ومتاعب ما وجده في خارج البيت، يتحول بالعكس، يتمنى أن لا يصل إلى البيت، لكن واجبه يدفعه إلى أن يصل إلى البيت. كذلك الزوجة لا تتمنى ساعة دخول زوجها إلى البيت. كذلك عفوا، هناك مسألة أخرى، أنه في الجانب النفسي كثير من القضايا التي يعانيها الزوجان من آثار النزاع، من هذه الآثار الخطيرة الآثار النفسية، فسوف تنشأ هناك عدة عقد نفسية عند الزوج أو عند الزوجة، كل تجاه الطرف الآخر، ويزيد هذه العقد ويضاعفها تكرار هذه الاضطرابات وهذه النزاعات، ويحاول كل منهما أن يجد متنفسا آخر لتنفيس هذه العقد. ولذلك قد يقع في الأمراض النفسية أمثال الكآبة والازدواجية في الشخصية وغير ذلك من هذه الأمور، أو قد يقع لا سمح الله في الانحرافات، فقد ينحرف الزوج ويذهب خارج الأسرة ليفتح علاقات غير شرعية، أو تذهب الزوجة أيضا لفتح علاقات غير شرعية وهكذا، أو تخرج رائحة هذه المشاكل تفوح إلى الجيران وإلى الأقارب وإلى غيرهم، ولها آثار اجتماعية أيضا اجتماعية أكبر مما لو كانت منحصرة هذه المشكلة داخل الأسرة.
حتى الثقة تزول بين الطرفين، يعني يتصور كل منهما أنه هو يكون هو سبب شقائه، هو سبب مثل حالة عدم الطمأنينة اللي تكون عند الزوج أو عند الزوجة، فتزول الثقة حتى بينهما، ويكون ضحية النزاع الشعور بعدم الاستقرار وعدم الطمأنينة والقلق.
طبعا من يمكن أن نذكر أيضا خلق حالة التشاؤم لدى المجتمع، يعني لا تقتصر هذه الحالة على الأسرة وعلى الزوجين فقط، لا، وإنما حتى تنخلق هذه الحالة عند من يحيط بهم من أفراد المجتمع، سواء من الأقرباء أو الإخوان أو الأخوات وهكذا. ولذلك نجد الآن في من بين أسباب بالنسبة لعدم زواج كثير من الشباب والشابات،
نعم،
ووصولهم إلى عمر العنوسة، من إحدى أسباب عدم إقدامهم لهذه الحياة الطبيعية الأسرية الفطرية هي قضية مشاكل الآخرين، تنعكس آثار مشاكل الآخرين على نفسياتهم، فيتشاءمون
المرة اللي
نعم يتشاءمون من هذه القضية، من نعم قضية الارتباط الزوجي وإنشاء نعم أسرة وكيان فيه علاقة مع الآخرين.
نعم،
فهذه حالة التشاؤم طبعا أيضا من الأمراض النفسية في الواقع، يعني الإنسان السوي لا يعيش التشاؤم، بل بالعكس يعيش حالة التفاؤل.
حتى القابليات تتدمر عندما تستمر الاختلافات والصراعات بين أفراد الأسرة، خصوص بين الزوجين، يعني بين الأم والأب، إذا كانت هناك اختلافات مستمرة وصراعات مستمرة فتتدمر قابليات الأبناء، وكذلك يؤدي إلى تدمير قابليات كل أفراد الأسرة. نعم،
عفوا أستاذة نعم ماجدة، طبعا بالنسبة إلى الإسلام وضع آدابا وأخلاقا سامية لحل مشكلات الأسرة في كل مراحلها، يعني أينما تصل مراحل النزاع بين الزوجين وضع لها حلولا، وكذلك وضع آدابا إلى جانب الحلول. فإذا كان بالإمكان أن يلتزم الزوجان بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام فهذا هو المطلوب، فيتم التنازل وتتم التضحيات عن طريق لا الالتزام بهذه الآداب. أما إذا لا كانوا بعيدين عن الآداب والآداب السامية والأخلاق التي الأخلاق الفاضلة التي جاء بها الإسلام، فنرى هذه الحالات التي ذكرناها تنعكس على البيت المسلم. ولذلك إذا فسحتم لنا مجالا إن شاء الله سوف نتطرق إلى بعض هذه الآداب.
نعم، أعزائنا المستمعين، نعود إليكم ثانية بعد الفاصل لنكمل الحوار، فانتظروا معنا قليلا. أعزائنا المستمعين، من طهران نكمل معكم الحوار مع الأستاذة فاطمة الأميري. أستاذة فاطمة، ما هي نظرة المجتمع للأسرة المتنازعة والأسرة كثيرة الاختلاف والعراك والشكوى للآخرين، كأن تشكو الزوجة زوجها لمن هب ودب، ويشكو الزوج زوجته حتى لأصدقائه، بل وكل اختلاف بينهما يعرض على شاشة المجتمع وكأنهم يعرضون فيلما مؤنسا ليتسلى به الناس، نظرة المجتمع لهكذا أسر كيف تكون؟
طبعا بالحقيقة الحياة الزوجية تحتاج إلى نوع من الكتمان على مشاكلها وعلى همومها.
لا،
لأن عادة كل شركة بين اثنين، إذا أباحوا أسرارهم إلى الآخرين فهذا ينعكس على تلك الشركة ببعض الفشل، لا أقول كل الفشل. فالحياة الزوجية لها أسرارها، والحافظين لفروجهم والحافظات. ففي الواقع هذه توحي لنا هذه الآية أن الزوج لا بد وأن يحفظ أسرار زوجته وأسرار أسرته، كذلك الزوجة لها نفس المسؤولية. فهنا إذا فاحت رائحة المشاكل وطفحت وانتقلت إلى الآخرين ولم يستطع الزوجان السيطرة على هذه الحالة فيما بينهما، حالة النزاع وحالة كتمان أسرارهم وحالة حل التمكن من حل مشاكلهم،
لا.
سوف ينظر المجتمع نظرة ازدراء لهذين الزوجين،
لا.
المجتمع يمج حالة المشاكل وحالة النزاع ويمتعض لهذه الحالة التي تخرج أسرار العائلة إلى المجتمع. فنظرة الإكبار والإجلال والاحترام والتوقير للزوجين إذا لم تخرج رائحة مشاكلهما إلى المجتمع سوف تتغير هذه النظرة وتهبط إلى مستوى بحيث يمتعض المجتمع من هذه الحالة ويمتعض من هذين الزوجين، لأن الإنسان إذا كان قاصرا عن حل مشاكله الخاصة فكيف يكون هذا الإنسان اجتماعيا وعنصرا مفيدا في المجتمع؟ فينبغي أن يكون متمكنا من حل مشاكله،
حتى كلمته لم تكن مسموعة في المجتمع ولم تكن ثقة للمجتمع بهذا الإنسان كثير الشكوى وكثير الاختلاف وكثير الصراع.
بالتأكيد طبعا نحن لدينا آداب كثيرة في الإسلام توحي للإنسان المسلم وترشده وتوجهه لحل مشاكله ولكي لا يخرج هذا الحال ويتغلب على المجتمع، لأن الحالة سلبية ليست حالة إيجابية. فعندنا من الأحاديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم، يعني الإنسان عندما يعلم بمشكلة ويعيش مشكلة أن يتغافل، أن يجعل ثلث حل هذه المشكلة التغافل، لا يخرج بهذا أسباب المشكلة وما يدور في المشكلة يخرج به إلى المجتمع. نعم هناك حالات لا يستطيع الإنسان به أن يسيطر على المشكلة ويحتاج إلى معونة الآخرين، فإذا وجد في الآخرين إمكانية
حل المشكلة
نعم. أما إذا لم يجد فيهم هذا الحل فلا ينبغي أن يصدر المشكلة الأسرية إلى خارج البيت،
يعني هنا تكون الشكوى من باب
تنفيس أحيانا، من باب التنفيس أحيانا ومن باب الحل أحيانا. فإذا كانت من باب التنفيس
باب الإرشاد يعني
نعم إذا كانت من باب التنفيس فهذا ما ينعكس على العائلة بالضرر على سمعتها، أما إذا كان لحل المشكلة فينبغي أيضا انتخاب واختيار الأشخاص الذين لهم إمكانية الحل.
طيب هذه الآثار الدنيوية للصراع والعراك المستمر ونظرة المجتمع في الحياة، فما هي الآثار الأخروية التي أعدها الله تعالى للظالم لزوجته؟ يعني ظلم الزوج بالنسبة لزوجته أو ظلم الزوجة بالنسبة لزوجها، كيف يكون العقاب الأخروي؟ هل أعد الله سبحانه وتعالى لهكذا أزواج؟
بالتأكيد كما أن الله سبحانه وتعالى أعد من النعيم ومن الجزاء الطيب لمن يعطي حقوق الآخرين ويرفق بهم، كذلك أعد العقاب والجزاء المؤلم لمن يبخس حق الآخرين ويغمط حقوقهم ويعتدي عليهم. فهناك خصوص في الحياة الاجتماعية، لأن الحياة هذه الحياة وهذه الرابطة تدخل في كل تفاصيل شؤون الإنسان بكل دقائق حياته، فيمكن أن يقع الظلم من الزوجين أحدهما على الآخر أكثر مما يقع في مع الآخرين، مع أفراد المجتمع الآخرين. فلدينا من الأحاديث ما شاء الله في هذه المسألة. فبالنسبة للزوج هناك أحاديث، ومن هذه الأحاديث حديث رسول الله صلوات الله عليه: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها.
نعم، وحتى بالنسبة للزوج، ألا وأن يعني رسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وأن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.
أحسنتم. نعم. وأيضا هذه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يعني يريد أن يؤشر إلى كل تفاصيل الحياة الزوجية في أنها مليئة بالمشكلات، لكنه ينبغي الصبر على ذلك. ولذلك عنه صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه داود عليه السلام على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسيا بنت مزاحم التي ينقل عنها القرآن عندما قالت رب ابن لي لك بيتا في الجنة. فبالتأكيد الله سبحانه وتعالى يجازي كل من المحسن ومن المسيء. فالعقاب الآخروي في الحقيقة ينتظر كل غامض لحق، سواء كانت زوجا أم غير زوج من أفراد المجتمع.
أحسنتم. إذن الأسرة أو الزوجين في الأسرة إذا كثرت اختلافاتهم، هذه الاختلافات سوف تدبر نفسياتهم وتقلل من الرابطة بينهم، وتحول الزوجين إلى شخصين غريبين يعيشان القلق وعدم الطمأنينة والخوف من الحياة التي لا تعرف عواقبها في جو يشوبه الحذر كل من الآخر، ومحاولة كل من الطرفين الحاق الأذى والضرر بالآخرين. والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت. نستودعكم الله ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تابعونا. تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 3:56. لآلئ والدرر يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:18. بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني وعلى مدار ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:52. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:59. على مدى ربع ساعة في الساعة 5:09 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. شرفات زاهرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:24. أناشيد مختارة في الساعة 5:36. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. بعد ذلك يأتيكم أوراق من التراث. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا ونحن نتجول في هذه الرحاب الطاهرة وقتا مفيدا. علي والقرآن.
أعزائي المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وذكر المفسرون إن هذه الآية الكريمة قد نزلت في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث ذكر ذلك جمع غفير من علماء أهل السنة وحفاظهم في كتبهم.
وروي أن عليا عليه السلام كان معه 4 دراهم، فتصدق بالليل درهما وبالنهار درهما وفي السر درهما وفي العلانية درهما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا علي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنجاز موعد الله تعالى، فأنزل الله الآية. وروى نزول آية الإنفاق سالفة الذكر في حق علي عليه السلام من علماء السنة العلامة الواحدي في أسباب النزول والحافظ أبو نعيم الأصفهاني فيما نزل في شأن علي عليه السلام، والعلامة الثعلبي في تفسيره، والعلامة الزمخشري في الكشاف، والعلامة الفخر الرازي في تفسيره، وابن المغازل الشافعي في المناقب، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم.
عطاءات فكرية. أيها الإخوة والأخوات، لقد عرض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في حياة الإنسان، وفي إطار حديثه عن بناء الإنسان المؤمن، وكان من تلك الوسائل الثقافة الدينية وتعميق الشعور بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وثمة أمور أخرى في هذا المجال، منها ذكر الموت و والعبرة من التاريخ.
ولعل ما يثير الرهبة والخشية ويدعو إلى التأمل